من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الكائنات محمد وآله الأوصياء الخلفاء. بمناسبة استشهاد ووفاة الإمام الصادق عليه السلام، سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام، نستعرض إدحال نتف من الحياة الزاخرة بالعظمة لهذا الإمام عليه السلام. في البدء طبعا أنوه بملحوظة لست في صدد الجزم بها بقدر مجرد إثارة التساؤل. هذه الرواية التي تنسب إلى الإمام الصادق عليه السلام، ولدني فلان مرتين، هذه الرواية ليست من طرق أهل البيت عليهم السلام، إنما هي من طرق الجمهور، ليست من طرقنا. ثم تحقيق هذه النسبة لوالدة الإمام الصادق، هذه النسبة من ذكروها علماء النسب أو ذكرها الكليني بعد، لكن رغم التتبع الكثير مني ومن بعض الأخوة لم نقف على رواية واحدة تقرر هذا النسب من طرف الأم. في رواية واحدة في أبواب الصلاة وقفت عليها في أبواب أعداد الفرائض، الجمع والتفرقة بين صلاة المغرب والعشاء، رواية توهم ذلك مع أنه بالتأمل والتدبر مثلا في أن من أجداد الإمام الصادق القاسم نعم كذا، بس هذا لا، مو بالضرورة أنه هذا القاسم هو من نسل كذا. على كل الكليني أيضا عندما يترجم الإمام الصادق عليه السلام ويذكر نسل من طرف الأم هكذا، إلا أنه لا يأتي الكليني برواية، إنما يعني كأنما يأخذها شيء مقرر مفروغ من مثلا بحسب كتب النسب أو كتب التاريخ أو المجرة. هذا على كل الإفادة أنه، وإحنا اعتدنا على أنه أقلام التاريخ وأقلام السير كثير منها وفي كثير من الموارد أقلام حكومية وأقلام سلطوية، تسجيل شيء كله في تأمل، وهذا لا يستغرب من عند الإنسان. يعني في وقائع وأحداث تاريخية كثيرة مرسومة في الذهنية الإسلامية والعقلية الإسلامية والمفكر الإسلامية، مرسومة بشكل مقلوب مغلوط إلى ما شاء الله، في أحداث كبرى، مو بس في حدث يعني طبيعة الفرد، في أحداث كثيرة المفروض أن فيها يصير فيها اشتهار وفيها كذا. ومرارا ربما ذكرت للأخوة هذا المثال، مثال واقعة أحد أو كذا، في أذهان المسلمين أنه بعد ما انتصر المسلمين هزم المسلمون وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين. والحال هذه كذبة كبيرة. أحد انتهت مرة أخرى بعد هزيمة المسلمين بهزيمة قريش. يعني انتصر المسلمون ثم هزموا ثم انتصر النبي صلى الله عليه وآله وعلي وقل ممن بقوا ولم يفروا 2-3. بعد ذلك حصلت هزيمة. زين الآن كل كتب التاريخ أنت تراجعها على كل أنه أمثلة كثيرة سموها المثال، هذا المثال ومثال ومثال ومثال. الوقائع التاريخية رصدت وكتبت بأقلام مسمومة كثير، الأصل فيها التحري والأصل فيها التروي والنقد. أما أن تأخذ شيء بنحو الاسترسال يسبب ذلك على يكون على أي حال هضم كثير من الحقائق، تعتيم كثير من الحقائق. الآن في زماننا هذا تشاهد مسلسلات وأفلام تصدرها جهات معينة تحاول أن ترسم صورة يانعة مشرقة لمعاوية أو لمثل أمثال على كل هم. كل كتب التاريخ مملوءة بالخزي عنهم حتى المصادر القديمة وبوضح النهار ولا يخجلون ولا يستحون أصلا. فكيف بك بعد في اللي هو الآن زمن المصادر وزمن المعلومات وزمن القنوات، فكيف بك بالزمن القديم؟ يعني إذا يجب اليقظة والحذر شديدا كثيرا في كثير من الموارد. التعتيم هو الأصل، التلبيس هو الأصل، يحرفون الكلمة عن مواضعه هو الأصل أصلا في سياسة السلطات والحكومات هو الأصل. دائما جانب المعارضة معتم عليه مشوه كذا فلان على يتحل. هذا أمر لا بد الانتباه إليه. نقطة أخرى نستعرض إن شاء الله نحاول الوجه غير المرئي أو غير المعروف عن الإمام الصادق. من الأمور أو التدابير أو الأنشطة غير المعروف في حياة الإمام الصادق، والمفروض هذا أيضا يعني نتحرى في شخصيات بقية الأئمة عليهم السلام. لا نظن، هذه وقفة مهمة في شخصيات المعصومين الأئمة عليهم السلام، لا نظن أن أدوارهم تقتصر على الجانب المعلن المشتهر الذي والفعاليات والأدوار التي عرفها القاصي والداني. اتفاقا كثير 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 من أدوار أئمة أهل البيت خطيرة وهامة وحساسة، وقدر أن تكون مغمورة وخفية لسبب وأسباب. طبيعة الدور اللي يقوم به المعصوم يقتضي الخطأ، وإلا يفشل الهدف الذي يتوخى المعصوم من ذلك العمل. زين، هو في الأدوار المعلنة لهم عليهم السلام أقلام الحكومية لبني أمية وبني العباس تعتم وتخفي، فكيف ما هو دور بعدها خفي وخفي حتى على الشيعة الخلاص. في طبيعة هذا الدور يصير منسي ومغفول منه. حينئذ إذا أراد الباحث أن يكون لنفسه رؤية عن شخصية أئمة أهل البيت، عن الإمام الصادق، عن بقية الأئمة، فقط وفقط من خلال الدور المعلن للإمام، هذا بلا شك لن يجد حقيقة سيرة ذلك الإمام، حقيقة منهاج ذلك الإمام، باعتبارنا أئمة أهل البيت أئمة يؤتم بهم، يتبعون، يقتدى بهم. إذا قرأ دور علي بن أبي طالب فقط المعلن لن أستطيع أن أتعرف على تمام منهاج علي بن أبي طالب، لن أستطيع أن أتعرف على تمام هدي علي بن أبي طالب أو جعفر بن محمد الصادق، لن أستطيع. وسأكون لنفسي صورة منقوصة مبتورة عن منهاج الأئمة عليهم السلام. طبعا هذا يؤدي إلى تداعيات كثيرة. طبيعة حتى المنهاج الفقهي لفقه مدرسة أهل البيت، فقه القرآن والعترة، لن أستطيع أن أرسمه بشكل تام. فقه العقائدي، فقه السياسي، فقه الأخلاقي، فقه الاجتماعي، ما لن أستطيع. ملاكات الأبواب كيف أهم، ما هو أهم منها، المهم الدوني كذا فلان فلان، لن أستطيع. وهذه على حال قضية علمية قبل أن تكون قضية تاريخية أو قضية علمية اعتقادية دينية جدا خطيرة، قبل أن تكون قضية تاريخية مجرد تاريخ، لأنه عبارة عن تشكيل صورة متكاملة. أفرض الآن عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء، زعيم من الزعماء من المؤمنين، يريد أن يكون لنفسه صورة كاملة عن نهج أهل البيت كذا، إذا فقط قرأ الجانب المعلن من أدوار أهل البيت لم يقرأ الجانب الخفي لأهل البيت، لن يتعرف على صورة متوازنة متكاملة عن نهج أهل البيت. سيظن أن المنهاج فقط وفقط فقط وفقط ماذا؟ الصورة المعلنة. هي الصورة المعلنة كما مر بنا عبث في رصدها بأقلام مأجورة من السلطات. ماذا يقول الأوزاري رحمة الله عليه مضمون شعر البيت ماله؟ أن صديق محب علي أخفى فضائل خوفا، عدو علي أخفى فضائل عداوة، ومع ذلك الله نشر ما بين ما ملأ الخافقين. هو أدري صحيح، لكن بالتالي هذا الإخفاء وهذا الإخفاء لن يعطي صورة كاملة. هذا من جهة الخوف يخفي، وذاك من جهة العداوة يخفي. الأجيال التي ستأتي لاحقا تكون أسيرة هذه الظروف السيئة الصعبة، وبالتالي لن يتحدث لها صورة كاملة عن حقيقة موقف علي بن أبي طالب، عن حقيقة موقف بقية الأئمة ومنهم جعفر بن محمد الصادق. إذن هذا منهج مهم كمنهج تاريخي، منهج لتحري حقيقة سيرة ومنهاج وهدي أهل البيت. أن نتلمس رؤوس خيوط وقصاصات، لا أقول نبني على كل شاردة وواردة، هذا ما يمكن، لابد في تثبيت نهج المعصوم كحجة دينية، على حال بينة معرفية دينية، لابد من تكون تامة الشرائع، صحيح، لكن تامة الشرائع شيء، وبين كيفية تحصيل هذه البينات على هدي وطريقة ومنهاج أهل البيت وملة أهل البيت التي هي ملة إبراهيم وملة النبي سيد الأنبياء، تحصيلها يحتاج إلى مزيد من التتبع، مزيد من القصاصات، مزيد من كثير بكل صراحة مسيرات عند أعلام محققين عندهم رؤية فرضا عن الإمام الفلاني من أئمة أهل البيت هكذا. سبب ماذا؟ سبب أن قراءة للدور المعلن الواصل من ذلك الإمام، أدوار كثير خفية، درجة الخفاء هم على درجات، خفاء متوسط، خفاء شديد، خفاء خفيف. لملمت كل هذه الأدوار في شخصية مثل جعفر بن محمد الصادق مهمة لكي نتعرف على دور الإمام الصادق، هذا جانب. وأنا أشوفه بكل صراحة، ما كتب حول حياة الأئمة هذا الجزء غالبا مفقود، غالبا. الآن في حياة الإمام علي، أنا أريد أدخل في تفاصيل، بس على كل يلجئني أصل المنهجية، تعرفة الأخوان بأصل المنهجية مهم قبل الدخول في التفاصيل، وأخاف يضيع الوقت، والوقت ما يضيع إن شاء الله، بس مقصودي يتآكل الوقت وما يبقى لنا تمثيل في التفاصيل، بس أمثل بالتفاصيل. لاحظوا الآن دور علي بن أبي طالب في الفتوحات، أصل الفتوحات برمتها هي لعلي بن أبي طالب بعد زمن رسول الله. هذا جانب أخفي في التاريخ تماما، ومارسه علي بشكل خفاء، خفاء خفيف، خفاء متوسط، خفاء شديد. طبعا أحد المحققين جزاه الله خير قال أنت تريد تخوض في الملف، كل علماء تحاشوا يخوضوا فيه، قلت له ما يخالف أنا أخوض فيه. الفتوحات ذكرت في كتاب عدالة الصحابة ثلاث ملفات له، الملف الأول الرئيسي المهم هو كان بيدي علي، الملف الثاني والثالث لو أصل الفتوحات، تخطيط لها، إنجاحها، تدبيرها كان بيد علي بن أبي طالب في زمن أبي بكر عمر عثمان. أبدا أهلية إدارة دولة وإدارة عسكر وإدارة أمن اجتماعي أبدا الجماعة ما كانت عندهم أصلا، بقصاصات وشواهد متناثرة مبعثرة مغيبة في المصادر. وجزا الله خير أحد الأخوة، أحد الأجلاء الآن، ربما ألف مجلد ومجلدين عن ضوء ذي الفكرة اللي تم إثارتها في الفتوحات، وفي قصاصات وشواهد كثيرة في بطون الكتب. نعم الملف الثاني المخزي من الفتوحات أو الثالث لكيفية تطبيق الفتح العنجهية وكذا كذا، مارسوا ما مارسوا مما سبب تشويه لخلق الإسلام وكذا، أو النظام البديل، نظام البديل الذي كان يقيم ليالي الحمراء وليالي الزرقاء، ألف ليلة وليلة وخمر ولعب ورقص، هذا خب بحث آخر، هذا جانب مسود من الفتوحات. وإن لم يكن بالسوداد الاستعمار الغربي، مهما يكون الإسلام شيء آخر، قصد فرز الملفات المهمة أيضا. بعض الحين 10 قرون من علماء الإمامية ما يخوضون هذا الملف، لأن الملف متشابك، تفككه، فكك هذا الملف، وجد وستجد وأجد في النظر، ستجد كيف خيوط البحث ترجع إلى أحد الأئمة عليه السلام في الجانب المشرق. أصلا لم يقم للإسلام عود نور إلا به، وهذا ليس تعصب ولا عاطفة، بل قصاصات وشواهد في الكتب يا أخوان، كتبهم هم قبل أن تكون كتبنا نحن. هذه صفحة من صفحات علي مغمورة. إذا كيف نتعرف على علي بن أبي طالب حقيقة الدولة إذا كانت الألسن خطأ 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 تلهج علي بن أبي طالب 25 سنة جليس البيت؟ هذا كلام زيفي يا أخوان، خاطئ جدا. شنو علي بن أبي طالب 25 سنة جليس البيت؟ من أين هالعبارة هذه؟ طبعا بعض ربما الروايات بعضها قد فيها نوع من بيان ظلامة والاضطهاد الذي جرى على أمير المؤمنين، صحيح، بس هذه متمثل كل الصورة. كيف تمثل كل الصورة وأنت ترى أكبر انتخاب شعبي جرى لخليفة بعد رسول الله لعلي بن أبي طالب، لا جرى للأول اللي هو بالسيف والأرهام، ولا مثل الثاني بالتنصيب، ولا مثل الثالث بالستة. أصلا انتخاب شعبي لن يتم لأحد الخلفاء الثلاثة إلا لعلي بن أبي طالب، وهذا عبط يجي، غير ما يكون نفس علي بن أبي طالب حاضر حضور ساخن في الساحة والميدان. ولذلك عثمان يقول أنه ما أزال ملكي أو كذا إلا أنت، وصحيح بهالمعنى، لأن علي بن أبي طالب يقصد قصد سوء. نموذج علي المشرق يجذب المسلمين لعلي بن أبي طالب ويتاركهم عن عثمان، ولمو عبط المسلمين أهل مصر وأهل العراق وأهل البحرين ثاروا ثورة، ومع الصحابة 6 أشهر حاصروا عثمان بن عفان إلى أن أزال ملكه. مو عبط يا أخوان، عندهم نموذج مشتق لعلي بن أبي طالب، ينجذبون إليه وينقطعون عن الطرف الآخر. هذه 25 سنة المفروض تبغى تقرأ أدوار علي التي جذبت المسلمين لها، غير تاريخ السابق بعهد رسول الله. لمن نغيب تلك الأدوار؟ كي حينئذ نجد نظرة متوازنة عن الإمام علي بن أبي طالب في ظل الاضطهاد، ماذا يصنع علي؟ في ظل الإقصاء ماذا يصنع علي بن أبي طالب؟ هذا مهم. كذلك الحال في بقية الأئمة، بعض الروايات قد أقول توهم هذا المطلب أن كان الإمام إما دول معرن له أو لا دولة له، بس هذا من باب بيان ظلام وظليمة للأئمة، لا أنه هذه تمثل كل الحقيقة. الآن أذكر لكم مثال في حياة الإمام الصادق، أمثلة. الآن رصد تاريخي موجود بشكل عجيب أن اتباع أهالي مصر وتونس والجزائر والمغرب لمدرسة أهل البيت تم على يد جعفر بن محمد الصادق. أكبر قبيلة بربرية، أتبرهم قوميتهم من البربر الأمازيغ، وأكبر قبيلة هناك تقطن الجزائر تونس المغرب، قبيلة تسمى كتامة، إلى الآن عشائرها باقية. الإمام الصادق عليه السلام ربى 2 أو أرسل مبعوثين من قبل، شوف الإمام الصادق القابع في المدينة المنورة، الإمام الصادق الذي له دور معلن، هذا ما يكفي، أنت أقرأ الدور غير المعلن للإمام الصادق، ولما نستطيع أن نفهم الإمام الصادق. الدور غير المعلن للإمام الصادق صفحات عديدة كثيرة، ولو نستعرض كنقاط منها هذا الدور، أنه أرسل 2 الآن كثير من أهم المصادر التاريخية الكاتبة عن تاريخ الجزائر والمغرب العربي، دول المغرب العربي، مصدرين، هذين المصدرين لأن ما دونت أسماءهم بس مدونة عندي، يذكران أن 2 مبعوثين مرسلين من قبل جعفر بن محمد الصادق في القرن الثاني، أرسلهم الإمام إلى من؟ إلى دول المغرب العربي. فكان اتباع وتشيع قبيلة كتامة حصل على ذلك. إرسال الإمام الصادق عليه السلام أبناء وأبناء أبناء إلى مصر، الآن ربما بالملايين نسل الإمام الصادق، جعفر يسمى في الصعيد أو في غير الصعيد في مصر. عندنا كتاب الأشعثيات، سمعتم بكتاب الأشعثيات أو سمى كتاب الجعفريات؟ لماذا يسمى أشعثيات يسمى جعفريات؟ هو كتاب ألف حديث، روايات، سلسلة روايات عن نسل الإمام الكاظم والصادق، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، ألف حديث. يسمى الكتاب روائي، يسمى بالأشعثيات لأن الراوي الأخير له محمد بن محمد بن الأشعث، هذا تلميذ نسل الإمام الصادق، أحفاد الإمام الصادق وتلميذ أحفاد الإمام الكاظم. جمع هذا التراث الروائي الذي رواه أبناء وأحفاد الصادق والكاظم ونقل من حوزة الروائية لأتباعها البيت في مصر، نقله إلى الكوفة كتاب الأشعثيات. زين، لاحظ إبقاء الإمام الصادق ومن بعد الإمام الكاظم لجزء من نسلهم في مصر أثر كثير. في الحقيقة الإسماعيلية والدولة الفاطمية لم تولد من الصفر يا أخوان في القرن الثالث. وأقول لكم شيء ربما أنتم لم يكتب على كلنا ولم يحقق، لكن وقفنا عليه. الإسماعيلية حركة انتهازية ألبست على أتباع أهل البيت الاثنى عشرية في زمن بدايات زمن الغيبة الصغرى انتشار مذهب أهل البيت الاثنى عشرية في اليمن وفي مصر وفي دول المغرب العربي بشكل كبير قوي. وكان هذا الوجود غير مرعي من قبل الحوزات العلمية، في أسباب على كل القطاع. لذلك كان هؤلاء المؤمنين في اليمن غالبهم وفي مصر وتونس والجزائر والمغرب معرض للانتهازيين. زين، الانتهازيين ماذا رأوا؟ رأوا أن الكل متعطش إلى الإمام المهدي، غيبا بدايات الغيبة الصغرى، وهم يعتقدون بالأئمة الاثنى عشر آخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أتوا فلول الخطابية إلا بقوا في واسط فلول هذا التنظيم المنحرف من الخطابية، اللي عادوا الإمام الكاظم، الإمام الكاظم ما استجاب لهم، من أتباع أبي الخطاب. أتى فلول الخطابية من أتباع أبي الخطاب والذين كانوا يريدون أن ينتهزون شخصية إسماعيل ابن الإمام الصادق، وما استطاعوا. لكن بعد موت إسماعيل حاولوا يروجون إلى مد يضادد مد الإمام الكاظم عليه السلام. أصل الإسماعيلية هم خطابية يا أخوان، أصل الإسماعيلية هم ماذا؟ خطابية، تاريخ إسماعيلية. بس بقوا منكمشين في عهد الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري إلى أن بدت الغيبة الصغرى، مؤمنين بلا راعي، بدأوا ينتشر تنظيمهم أكثر فأكثر خطابية باسم إسماعيلية. فلكي يتقمصوا ويوجبوا انحراف المؤمنين الاثنى عشرية في اليمن وفي دول المغرب العربي، ادعوا الاتصال بالإمام المهدي. حتى كتبهم راجعوها لكي حتى عندهم كتاب الدعوة يشرح كيف دورهم في اليمن ثم دورهم في مصر. ولذلك هاي قضايا المهدوية يا أخوان، ادعاء الاتصال بالإمام المهدي، البابية، السفارة، فلان، دي كثير ترى ظواهر خطرة توجب إخراج شرائح من المؤمنين عن مدرسة أهل البيت إلى مدارس أخرى. في التاريخ تكررت عدة مرات. انت شوف كم نسمة في اليمن. الدولة الفاطمية عندما أقيمت كانها دولة إسماعيلية، أوه الزرافات فجأة تصبح إسماعيلية. كيف؟ منين؟ هم 12 يا أخوان. حتى أن هناك شخص من قبيلة كوتاما الجزائري جاء إلى الحج في بداية الغيبة الصغرى، التقى بعنصر من الخطابية، دلس عليه ولبس عليه بأنني أنا متصل بالإمام المهدي، الإمام الثاني عشر هو الذي تنتظرونه، وسنأتيكم في الجزائر وكذا كذا. وفعلا ادعوا نسل لإسماعيل. أنا حتى نسل إسماعيل النسابة كلهم يشككون فيه. لماذا؟ لأن دور قام به التنظيم هذا الخفي المتلاعب تنظيم الخطابية، ادعوا أن حفيد إسماعيل فجأة وجد في الشام حساس يلبسون ويرتبون ويبنون الدعوة الإسماعيلية. المقصد على إتحال يا أخوان، فلبسوا على المؤمنين الاثنى عشرية في اليمن اللي هم القطاع الواسط، وعليهم في مصر وفي تونس والجزائر والمجرة، إلى أن زحفوا بهم إلى ماذا؟ إلى الإسماعيلية. حتى قتل ذاك الشخص اللي مهد لدولة المهدي الفاطمي، قتل هو، قال المهدي الفاطمي قتله، وهو حاول ينبه أتباعه يقول له هذا ترى يدعى المهدوية ده باطل زائف، هذا ما عنده مقاومات الإمام وكذا. أتباعه غفلة سذاجة على كل حماقة قالوا أنت دللتنا عليه، فكيف الآن نتبعك في الانقطاع؟ إلى ما قتل ذاك الشخص الناشط اللي هو من البربر من قبيلة كتامة. والمهم بدأت تأسيس الدولة الفاطمية في الجزائر قبل مصر، وحرفت عقائد الناس، أخرجوا من مدرسة أهل البيت إلى مدرسة إسماعيل. طبعا أنا ذكرت هذه المقطع ليس الغرض الآن البحث عن الإسماعيلية، بس هذه أيضا مقطع مهم، إن قضايا ادعاء الاتصال بالمهدوية أغلب هؤلاء الأدعياء الدجلة يخرجون جماعات من المؤمنين عن مدرسة أهل البيت في نهاية المطاف أو في وسط المطاف. هذه عبرة مهمة لمن يعتبر. نرجع إلى الحديث، من شكل هذه الأرضية في مصر وفي تونس وفي الجزائر؟ هاي الدولة الفاطمية اللي هي كانت في الأصل 12 سواء حرفت الإسماعيلية، التخصيص كان من الأجيال اللاحقة. من الذي شكلها في الحقيقة؟ سعي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كما بينا. شوف هذا دور خفي للإمام غير معلن. إذا الإمام عليه السلام لم يكن هذا دور ما الذي تسميه؟ هذا دور أخطر من الفتوحات العسكرية. الفتوحات الثقافية وبشكل خفي وبشكل كذا، دور جدا عظيم. إذن لم يكن الإمام جعفر محمد الصادق كما قد يصور البعض فقط كان يمارس التدريس في المدينة المنورة أو في العراق، الإمام الصادق كان له بعد نظر في مجالات أخرى وأخرى كثيرة. زي هذا الدور اذا لم اعيه عن الامام جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم، كيف انا اقدر اكونه؟ منهج عن سيرة أئمة أهل البيت، وسيما ربما تطن في الأذهان في الأسماء أن الإمام الصادق عليه السلام يتشدد في التقية، صح؟ بس التقية إيش معناها؟ التقية بمعنى الجمود، وليس طبعا النشاط بمعنى الهياج، هذا هو صحيح، والصخر والتطبيل والتزمير، لا طبعا هذا عمل ساذج مش طبيعي، صحيح، ليس معنى النشاط الهاج والمرج والتطبيل لا صحيح، لكن ايضا ليس معنى التقية ايضا الجمود، بينهما خيارات كثيرة اخرى. اصلا تلاحظ يعني من مصر الى المغرب العربي العمل هذا عمل سميه فقط استراتيجية سياسية قليل في حقه، فتح لكن ليس فتح عسكري، أعظم من فتح عقائدي، فتح ثقافي، عمل جبار جدا. إذن شوف لاحظ نموذجية الإمام الصادق، لذلك تلاحظوا الآن بذكر بعض قصصات أخرى هي في الحقيقة تندرج وتنضوي في الملف غير المرئي عن الإمام الصادق، هذه تؤدي إلى نتيجة أخرى في تقدير الله، أن كان الإمام جعفر بن محمد الصادق مؤهل لأن يكون هو أول أئمة أهل البيت الذين يقيمون دولة معلنة رسمية لا تزول إلى يوم القيامة، يعني كان مقدر أن يكون مهدي آل محمد هو الإمام جعفر بن محمد الصادق. روايات عديدة مو واحدة وثنتين، وهذا لا ينافي أن الإمام الثاني عشر هو المهدي، هذه يسمونها فرص الاختيار. لو المؤمنين قاموا بمسؤوليتهم لابتدأت دولة أهل البيت منذ عهد الإمام الصادق، ولن تتأخر ننتظرها الآن إلى أن يشاء الله على يد الإمام الثاني عشر، لكان أقيمت على يد الإمام جعفر بن محمد الصادق، طبعا من قبله سيد الشهداء الحسين بن علي، ومن بعده بعد موسى بن جعفر، لكن تخاذل أو تواني أو ضعف تضاعف وتفريط المؤمنين في القيام بالمسؤولية وبقية البشر على الاتحاد أدى إلى تأخير إنجاز هذا المشروع الإلهي. المهدوية في روايات أهل البيت اصطلاح يا أخوان، يعني أول إمام أو الأئمة عندما يقومون بإقامة الدولة الإلهية بشكل معلن، يعبر عن الأئمة في ظل القيام بهذا الدور مهدي آل محمد. لذلك لاحظ زيادة عشرة نقرأ مع إمام مهدي مو مع الإمام المهدي، يعني الثاني عشر فقط، لا، المهدوية مقام لكل أئمة الاثنى عشر لأهل البيت عندما يقيمون الدولة الظاهرة التي لا تزول إلى يوم القيامة. ولا ستسائل أن أمير المؤمنين أقام دولة ظاهرة، نعم المقصود أو الإمام الحسن، بل حتى الإمام الحسين عليه السلام نسبيا عندما أرسل مسلم ناقل الكوفة، لا المقصود إقامة دولة ظاهرة لا تزول يوم القيامة بأسس معينة بمقومات معينة. هذا الدور اللي يعبر عنه في القرآن حتى في هو اصطلاح قرآني مقام قرآني قبل أن يكون روائي. الحديث طويل عنا ما يدخل فيه، فقط نبذة أنا أشير لهذا المطلب، أن المهدي أو المهدوية يعني مقام إمام من الأئمة الاثنى عشر عندما يقيم الدولة التي لا زوال لها إلى يوم القيامة من دولة آل محمد. المقصود ليس عبقا أن تأتي روايات كثيرة تقول كان قد قدر بعد الحسين أن يكون مهدي آل محمد جعفر بن محمد الصادق، يعني كانت ليس فقط الظروف بل كانت أدوار الإمام جعفر بن محمد الصادق بنمط معينة ممتدة الأضلاع وممتدة المراحل بشكل يؤهل أن تقام دولة على محمد صلوات الله عليه. رقم آخر دعوني أذكر لكم أيضا غير مرئي ومهم كما ذكرت لكم يا أخوان، بعد آخر في دراسة أئمة أهل البيت قراءة الملفات غير المعروفة عن الأدوار الخطيرة المهمة لأئمة أهل البيت عن أدوار غير المرئية. هذه تعطينا صورة متكاملة متوازنة أكثر عن النهج الحقيقي الكامل لأئمة أهل البيت. لقطة ثانية أذكر لكم، لقطة ثانية رواها الصدوق في كتاب الأمالي بسند مو فقط صحيح ولا فقط سند صحيح أعلائي، بل ذكرها الصدوق بسند قطعي الصدور. هذه هذه نقطة الفائدة الرجالية لازم نلتفت لها، أذكرها بين قوسين بشكل قصير واحد يلتفت لها، لأن هذه اللقطة مهمة يا أخوان، جدا مهمة جدا مهمة. خلينا نثبت بعدها الرجالي عشان يستوضحوا الأخوان بشكل جيد. لنلتفت إلى أن الطرق والأسانيد المذكورة في كتب روايات أهل البيت يا أخوان ليست على وزن واحد، في روايات ضعيفة، في روايات حسنة، في روايات موثقة قوية صحيحة صحيحة علائية أكولة، ولكن هناك بعض الطرق لا قطعية الصدور. شو قطعية الصدور؟ طريق واحد قطعية الصدور؟ هنا قطعية الصدور شو نبين؟ الصحيح يعني عادل عن عادل عن عادل، ثقة عن ثقة عن ثقة، خوف جي. لكن بعض الطرق ليس ثقة عن ثقة عن ثقة. الآن الزرارة قليل في حقه الثقة، شنو زرارة ثقة؟ بس ثقة؟ عادل كبقية عدول المؤمنين العاديين؟ أم أن زرارة له علم وافر، له ورع شديد، له مسؤولية في المذهب عظيمة؟ الزرارة ليس كبقية عدو المؤمنين، ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن وابن أبي عمير والحسن بن محبوب، وهلما جرى في كل طبقة هناك نجوم زعماء رواد في الطائفة، مراجع الطائفة، فقهاء الطائفة، علماء الطائفة في علوم أخرى. هؤلاء منزلتهم مو منزلة، امتحنوا غربلوا، كانت مسؤوليات عظيمة عليهم، كانوا كالنجوم يحيطون بالمعصوم في القيام بالمسؤولية. ألا نقرأ في زيارة المؤمنين السلام على المؤمنين الذين وازروا ما يتدققون في الزيارة ولا زيارة، كل بند فيها معلوماتها شفرات فيها. الزيارة طبيعتها كل جملة فيها معلومات، فيها مفتاح لمعلومات، مفتاح لشفرات. في بداية الزيارة هي معروفة، تسليم على علم كذا كذا كذا، ومنها السلام على المؤمنين الذين وازروا أولياء الله وخافوا بخوفهم أو خالفوا العالمين لنصرة أئمة أهل البيت. هؤلاء كالنجوم يحيطون بالإمام في كل زمان. هؤلاء ما نستطيع أن نقول خبر ثقة عادي، هؤلاء إذا نقلوا خبر ضبط الضبط مشهد رواية معينة هذه تكون شبيهة بقطعية الصدور. الكليني زعيم من الكبار، امتحنه القاصي والداني، مسؤوليات عظيمة عليه، عن أستاذه محمد بن يحيى العطار شيخ الطائفة، عن هذا كله شيخ وشيخ وشيخ، مو شيخوخة يا أخوان، شيخوخة حكومة علماء البلاد. هؤلاء شيخوخة علماء معارضة، يعني كانوا يلاقون الأمرين سياسيا اجتماعيا، ومع ذلك ثبتوا على نهج الحق. ليس ناس عاديين. ابن أبي عمير ثري من الأثرياء، فقيه من الفقهاء، عالم العلماء، لاقى الأمرين والسجون والتعذيب. لا لعبة هي، ومع ذلك شوف كيف نجم في بغداد. المقصود في هذه الروايات، هذه الطرق يا أخوان، اصطلاحان كاصطلاح علمي وصناعي بحسب علم الرجال والدراية، لا يقال لها فقط صحيحة أو صحيحة على، يقال لها ماذا؟ صحيح قطعي الصدور. وبحمد الله مصادر الحديث عند مدرسة أهل البيت تعج بالروايات قطعية الصدور من النمط. وهذه لفتة ربما قليل من نبه عليها من علماء الرجال أو الدراية أو غيرها، وهي نقطة مهمة يعني. الآن هذه نسد القوس، نرجع إلى البحث لقطة من لقطات حياة الإمام الصادق. الصدوق في أمال الصدوق يروي عن أبيه عن زعيم آخر للطائفة، عن إلى أن تصل الفضيل بن صابر النهدي الكوفي البصري، يعني طريق قطعي الصدور. الراوي الأخير من هو؟ الفضيل بن يسار. من هو الفضيل بن يسار؟ فقيه من فقهاء تلاميذ الباقر والصادق. عجيب هذا حياته، سمعني تستعرض عليكم. أصلا هذا في المكافحة العلمية لمدرسة أهل البيت لاقى الأمرين، وشو سبحان الله، في زمن البصرة عثمانية عن بكرة بها، أول من يعني اخترق البصرة وأسس نواه الإيمان هذا الفضيل بن يسار النادي، عالم كبير. شلون هجرته إلى البصرة لكي يؤسس على كل مدرسة الإيمان هناك. لكن أمور كثيرة، الفضيل بن يسار فقيه جليل ثقة ما يغمز في أحد، مشيزة. الفضيل بن يسار في وفاته الإمام الصادق يسأل الذي غسل الفضيل أو نفس الذي غسل الفضيل يشرح للإمام الصادق، قال سيدي رأيت منه عجبا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت يغطي عورته بيده كلما غسلت، يعني كان يتحرك ويقلب جسده. قال نعم الفضيل منا أهل البيت. مو واحد سيد، فضيل بن يسار حفيده وأحفاده ما شاء الله مدرسة علمية. جيد، زين ماذا قصة شأن الفضيل من تلاميذ الباقر والصادق؟ هذا أتى الإمام الصادق سلم عليه بعد استشهاد زيد بن علي، ثورة زيد بن علي. أتى إلى محضر الإمام الصادق فسأله الإمام الصادق كيف استشهد عني زيد، وكيف كنت معه؟ يعني ماذا؟ يعني فضيل بن يسار النهدي فقيه من فقهاء الباقر والصادق، اشترك مع زيد ابن علي في ثورته ضد الامويين. حارب، قاتل، ومع ذلك الحمد لله نجا بنفسه. ولطيف بدون ان يعرف يتعرف على الامويين، شوف السريه ومدى، لان بقى ما لحقوا الامويين، وان كانت دوله الامويين بعد انقرضت بعد ذلك. فيقول له الامام الصادق: كيف يعني؟ اسرد لي الاحداث. قال: يا سيدي لو لم تسالني لما ابتدرتك بذلك. لما يريد يعني يؤذي الامام الصادق بما حدث من الام. فبدا يسرد الامام الصادق الى ان بكى الامام الصادق بكاء اجهش بالبكاء. في نفس الحديث الامام الصادق يسجل اخطاء عسكريه وسياسيه في شدة المقاومة الأمويين، كيف أنتم أخطأتوا فيها؟ الإمام الصادق يتحدث مع الفضيل بن يسار. الفضيل بن يسار مقرب للصادق يا أخوان، مو تقول لي واحد شامي عامي، فضيل فقيه من أتراب زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، مو واحد فكر عادي بادي، لا، فضيل فقيه وقف نفسه لأهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق ما يجي يأتي له في هاي الرواية، لاحظوها في الأمان للصدق، ما يجي يعاتبه لماذا اشتركت مع زيد، يجي يعاتبه أنت خطتكم ضعيفة، تدبيركم الأمني والعسكري ضعيف، تنظيركم الفقهي ضعيف كان. هذا الموقف من الإمام الصادق، شوف وشوف الشيء المعلن شيء كيف. طبعا بين قوسين في لغط كثير حول شخصية زيد بن علي بحسب روايات أهل البيت أقصد. وكثير من المحققين قالوا سألوني انه شنو اي طائفه مرجحها كذا كذا كيف؟ تعارض. انا كثير في الروايات قلت لك كل الروايات صحيحه ومتعارضه. قال هذا كلام عجيب، اول مره نسمعه، كيف الروايات المتضاربه؟ واحده تذم، واحده تمدح، واحده تبين زاويه الف، واحده تبين زاويه باء جيم دال، كيف يعني؟ كيف متعارضه؟ قلت له مو متعارضه، كل رواياتها متلائمة. الكلام فيه ذكاء، كيف الفراسة العلمية والتأملية، كيف نستغرب أن زيد زوايا منها إيجابية دعم من قبل الباقر والصادق، بل ذكرت روايات مادحة له حتى من آبائه، من رسول الله، من أمير المؤمنين المجرد. في زوايا خطأ وخطأ انتقد فيها، الشخصية الواحدة تتحمل فيها زوايا إيجابية وفيها زوايا ماذا؟ سلبية. لا إيجاب محض، المشكلة عندنا دائما إما إيجاب محض أو ماذا؟ طبعا إيجاب محض الأنبياء والأوصياء وأهل البيت، سلب محض إبليس وأبالسة، لكن خب بينهما متوسطات، في معسكر الخير وفي معسكر الشر. معسكر الخير هو مو كله خير مطلق، في جانب ايجابي وفي جانب ماذا؟ سلبي. الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، مثلا من هالقبيل. وان كان زيد جليل الشان، بس ما يعني انه لم يرتكب ملاحظات سجلت عليه بقوه. فالروايات الواردة هذه خلاصة، لكن لا أريد أن أخذ الوقت، هذا بين قوسين حول زيد. وهي السبب اللي أقول لكم يا أخوان إن عندنا نظرة أحادية أو نظرة ذات بعد واحد، سببا من نحاول أن نقرأ أئمة أهل البيت من جميع جوانبهم. طبعا صعب الآن الفقهاء يتبارون ويتنافسون في الوصول إلى حقيقة منهاج أهل البيت. العلماء الكبار يتعاجز بعضهم بعض كيف نستطيع أن نقف على حقيقة منهاج أهل البيت. مو الأمر سهل، لأن قرآن مجسم، قرآن ناطق، فيه محكم وفيه متشابه وفيه منظومة نظام. الإمام جعفر بن محمد رجل التدبير، رجل على حال الفتح الثقافي، الفتح العقائدي السري والمعلن. إذا إمام له أدوار معلنة وخفية ويجمع بين مجالات وأجواء مختلفة، إحنا الذين طبيعتنا من مجال واحد يصعب علينا قراءة شخص ذو جامعية مجالات. طبيعتنا هكذا. في تتمة هذه الرواية خلنا أذكرها لكم. الإمام الصادق يقول لفضيل بن يسار بعد ما يقول لك كذا 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 ملاحظات، يعني كان من المنصف، شوف رجل التدبير العسكري، رجل التدبير الأمني، رجل النهضات في حين دور المعلن بنمط. بعد ذلك يعطي الفضيل بن يسار مقدار من الأموال، يعني يؤسس مؤسسة الشهيد كفالة عوائل الشهداء في العراق، وإذا احتاج يمدد المدد. الإمام الصادق سلام الله عليه والتفكير في جميع جوانب الأمة في هاي لقطة أخرى أصلا ما يؤتى بها في حياة الإمام الصادق. ولعلمكم يا أخوان، ولعلمكم وأعاود وأؤكد، لأن ما يمكن استعراض هذا المبحث في حياة واحد من الأئمة فضلا عن كل أئمة في جلسة واحدة، لكن ألخصها: اسعوا أن تكشفوا الملفات والأدوار الخفية المشرقة لأهل البيت لكن المعتم عليها، لكي نحصل على نظرة متوازنة كاملة شمولية لأهل البيت. لاحظوا أحد أبعاد، حتى لاحظ الصوفية والباطنية تنتسب للإمام الصادق. لما؟ يعني الإمام الصادق حتى في الجانب الروحي أكو له مدرسة تربوية. استدلين بعضهم انحرفوا، كثير منهم انحرفوا بحث آخر، لكن طبيعة الإمام ذو أبعاد من الإمام الواحد. يعني لو أردت الآن أن أسجل لكم دي اللقطات الخفية، صدقوني بلا تعصب وبلا إغراق في الكلام تحتاج إلى ساعات وساعات لدراسة كل لقطة بشكل خاص، جانب اللقطة الروحية، جانب اللقطة في التيار المعرفي، ولما جرى قصاصات كثيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله.